بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. نعم. نعم. إذن إذا أعطى الله عز وجل العبد في الدنيا، هل هذه بمجردها كرامة؟ لا. وإذا نقص رزق العبد في الدنيا، هل هذه إهانة؟ لا، كلا. إنما العبرة بطاعة الله سبحانه وتعالى، والميزان تقواه. فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. وقوله: بل لا تكرمون اليتيم، ما معنى لا تكرمون اليتيم؟ نعم، أي لا تعطونه حقه من الإكرام بكفالته أو الإحسان إليه بالقول أو الفعل. ففي هذا أمر، هذا متضمن للحث على إعطاء اليتيم حقه، فإنه فرد من أفراد المجتمع المسلم، له على المسلمين حقوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين في الجنة. وقرن إصبعيه السبابة والوسطى. وقوله: ولا تحاضون على طعام المسكين، ما معنى تحاضون؟ لا يحض بعضكم بعضا. وفي القراءة الأخرى: ولا تحضون على طعام المسكين، لا تحضون غيركم على طعام المسكين. فالمطلوب أمران: إطعام المساكين وحض الناس على إطعامهم. وتأكلون التراث أكلا لما، ما المراد بالتراث يا منير؟ الميراث. أكلا لما، وصف هذا الأكل بأنه لم، ما معنى لم؟ يأخذه من أي جهة كانت لا يبالي، أهم شيء أنه يستولي عليه، يحرم به حق غيره ما يضره، يأكل حقوق الصغار والمساكين والنساء ما يضره ولا يهتم لذلك. تأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، ما معنى حبا جما؟ الجم هو الكثير، الجم في اللغة الكثير، أي حبا كثيرا. وقد جاء في الآية الأخرى أنه حب شديد. ثم قال سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا هذه تحتمل الردع لما تضمنته الآيات السابقة من تقصير في حق اليتيم والمسكين، ومن تعدي في أكل الميراث، ومن تجاوز في حب المال. ثم قوله: وتحبون المال حبا جما. المال محبوب للنفس، جبل الله عز وجل الإنسان على حب المال، لكن الحب الكثير الشديد الذي يجعلك تضيع حقوق الله وحقوق عباده من أجل المال، هذا هو المنهي عنه. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فبين سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يلتهي بالتجارة ولا بالمال مع حبه له، يحب التجارة يحب المال لكن لا يلتهي به عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وعن إيتاء الزكاة. وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقوله سبحانه: كلا، قلنا تحتمل الردع والزجر وتحتمل كذلك أيضا أن تكون بمعنى حقا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إذا دكت الأرض دكا دكا، دك الأرض أن تدك جبالها وأن تساوى الجبال بالوديان فتصير الأرض كلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تدك الأرض، وهذا يكون يوم القيامة. كلا إذا دكت الأرض، دكها الله سبحانه وتعالى دكا دكا. اختلف المعربون في إعراب قوله دكا دكا، والمشهور عند أكثرهم أن دكا مصدر مؤكد مؤكد لدكت. كلا إذا دكت الأرض دكا مفعول مطلق مصدر مؤكد. الإشكال في دكا الثانية، هل دكا الثانية توكيد لفظي لدكا الأولى كما تقول: جاء زيد زيد، رأيت المسجد المسجد، توكيد لفظي، أم معطوف على دكا الأولى بحرف محذوف والتقدير دكا فدكا دكا فدكا؟ الأكثر على الثاني أنه معطوف على دكا الأولى بحرف معطوف بحرف عطف محذوف والتقدير كلا إذا دكت الأرض دكا فدكا، أي إلى أن يصل الدك إلى آخر الأرض. وعلى هذا إشكال، على الثاني إشكال. الإشكال هو: كم عدد دكات الأرض؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذن كم عدد الدكات؟ دكة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قال بعضهم: إذا كانت الدكة واحدة لا يحسن أن يعرب دكة الثانية معطوفة على دكة الأولى، لأن ذلك يستلزم أن يكون الدك أكثر من واحدة، والله قال دكة واحدة. واضح؟ الله قال: فإذا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ومن أعرب قوله دكا الثانية دكت الأرض دكا فدكا أثبت أكثر من دكة، فتعارض ذلك مع الآية في سورة الحاقة. والجواب أن يقال، والعلم عند الله، أنه لا مانع أن يكون الإعراب على العطف، دكا فدكا الإعراب على العطف، والمعنى دكا بعد دك، وهذا الدك هو في ضمن الدكة الواحدة، لأن الله سبحانه وتعالى في قوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي بأمر واحد دكتا دكة واحدة، بأمر واحد كالصيحة الواحدة وكالأمر الواحد للأرض والجبال، فتندك الأرض وتندك الجبال. ولا يمنع ذلك أن يكون هناك تتابع في ضمن هذه الدكة العظيمة في اندكاك الأرض، يندك تندك شيئا فشيئا في مضمون ومجموع دكة واحدة عظمى. وهذا يوم القيامة: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا مرتفع ولا منخفض. ثم قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا مما يكون يوم القيامة، فآية ذكرت ما قبل قيام الساعة من دك الأرض، ومع ذلك أهوال عظام أيضا كثيرة، تشقق السماء ثم بعثرة القبور، خروج أصحاب القبور منها، والبحار تسجر وتفجر، إلى أشياء كثيرة مرت معنا في سورة التكوير وفي سورة الانفطار وفي غير سورة. ثم يخرج الناس من قبورهم ويحشرون إلى ربهم فيجتمعون في المقام يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقومون وتدنو الشمس منهم، يقومون قياما طويلا طويلا طويلا، ثم يشفعون يستشفعون بالأنبياء إلى ربهم، يأتون آدم عليه السلام فيحيلهم على نوح، ونوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى، وعيسى على محمد عليهم الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. وهو المقام المحمود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى التي لم يختلف الناس فيها. ثم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من الله، تقبل شفاعته في الخلق، فيجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، للقضاء بينهم. وهذا هو قوله: وجاء ربك، أن يأتي سبحانه يجيء للفصل بين عباده. والملائكة تكون قبل ذلك قد نزلت وأحاطت بالخلق صفوفا من ورائهم، قيل 7 صفوف، كل ملائكة سماء تصف صفا، وقيل صف واحد يحيط بالخلق. وظاهر هذه الآية أنها صفوف، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف، كما كان معنى دكا دكا، أي دكا بعد دك، فهي صفوف. ولا يعارض هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة عما يتساءلون: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فإن معنى صفا هناك أي صفوفا لا يتكلمون، فالصافات صفا، الملائكة تصف في السماء، وتصف إذا نزلت إلى الأرض قبل مجيء الرب سبحانه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، ويتراصون في الصف. وقوله سبحانه: وجاء ربك، هذه من آيات الصفات، فأهل السنة يثبتون مجيء الرب كما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل معطل في باب الصفات الفعلية فإنه يأتي إلى هذه الآية فيحرفها ويقول: جاء أمر ربك، جاء قضاء ربك، جاءت ملائكة ربك. وهذا كله تحريف للكلم عن مواضعه. وقوله، ولهذا إذا أردت أن تعرف اعتقاد صاحب كتاب تفسير فانظر إلى هذه الآية مثلا، فإن فسرها على تفسير أهل السنة والجماعة فمعناه أنه في هذا الباب مثبت للصفات الفعلية، وإن حرف فهو معطل. وبعضهم قد يحيلك، مثل ابن الجوزي قال: وجاء ربك، قال: قد بينا ذلك في موضع آخر تقدم، ترجع إلى الموضع الآخر، ترجع إلى الموضع الآخر فتنظر عقيدة صاحب ذلك الكتاب. وقوله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم، أي يوم القيامة، يؤتى بجهنم. وجهنم اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. جيء بجهنم، تقرب وتسحب وتجر حتى يراها المكذبون، فتكون رؤيتهم للنار عذابا قبل العذاب. إذا رأوا النار وأيقنوا أنهم واقعوها وداخلون فيها كان هذا عذابا عظيما عليهم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم، يؤتى يوم القيامة بجهنم معها 70,000 زمام. زمام أي حبل تقاد به، كما تقاد الناقة بالزمام والدابة بالزمام، لها 70,000 زمام. ما عظم هذا الزمام، ما كبره، عظيم جدا الحبل الواحد والخيط الواحد، يدل على عظم هذا الخيط والحبل قوله في الحديث: مع كل زمام 70,000 ملك، يعني الذين يمسكون بهذا الحبل وبهذا الزمام 70,000 ملك في الواحد. اضرب 70,000 في 70,000، كم عدد الملائكة التي تسحب جهنم وتجرها؟ يجرونها، يجرونها. والحديث في صحيح مسلم روي موقوفا ومرفوعا، والموقوف له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. وقوله: يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ أي يوم القيامة، ويوم يؤتى بجهنم تسحب وتجر بأهوالها وعذابها وسمومها وحرها وزمهريرها، تجر يومئذ، يوم يجاء بجهنم يتذكر الإنسان. قيل يتذكر معناه يتعظ ويتوب، وأن له الذكرى أي لا تنفعه توبة ولا موعظة ولا ندم. وقيل يتذكر الإنسان أي يتذكر عمله كله من خير أو شر. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر عمله كله من خير أو شر، كل شيء فعله يمثل حاضرا بين عينيه وفي فكره، يتذكر كل شيء. اليوم يعمل أحدنا بالذنب في الصباح فينساه في المساء، ويرتكبه في المساء فينساه في الصباح. ما نقول ينساه بعد شهر بعد سنة، ربما نسيه بعد ساعات كأنه لم يفعله. لكن يوم يجاء بجهنم يحصحص الحق وينكشف الغطاء، فيرى كل عمل عمله من خير أو شر، يتذكر الإنسان. هذا الإنسان النساء الذي ينسى كثيرا يوم القيامة يتذكر كل شيء. وأنى له الذكرى، أنى أي كيف، كيف له الذكرى، من أين له الذكرى، معناه لا تفيده الذكرى. أنى له الذكرى من أين له الذكرى، أي الانتفاع بالذكرى، ما ينتفع، لا ينتفع بتوبة ولا موعظة على القول الأول، ولا ينتفع كذلك بتذكره لكل أعماله من خير أو شر، لأن يوم القيامة يوم جزاء وحساب، ليست القيامة بيوم عمل، إنما تستمع فقط، تنتظر النتائج، العمل اليوم والاختبار اليوم، والصحائف تملى بالخير والشر اليوم. أما يوم القيامة طويت الصحائف، تنشر لك جاهزة جاهزة، ما عليك إلا أن تنتظر ما يقال فيك، هل يقال فلان من السعداء أو يقال من الأشقياء، هل يؤتى كتابه بيمينه أو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، هل يقال سلام عليكم طيبتم فادخلوها أي الجنة، أم تتلقاهم أفواج الملائكة، أفواج ملائكة النار بالدعاء عليهم بالثبور والهلاك. هذه نتائج يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يكرمنا بجنته، وأن يعيذنا من ناره. ثم قال سبحانه: أنى له الذكرى، من ما تنفع من أين له، ما ينتفع بها. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي يقول الإنسان يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني، تمني يا أي هؤلاء يا ناس، ليتني قدمت لحياتي، لأن حرف النداء هنا دخل على منادى محذوف، وليتني هذه للتمني، تمني المستحيل، تمني المستحيل. يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت لحياتي، قدمت أي عملت أعمالا تتقدم بين يدي يوم القيامة فأراها من الأعمال، أعمال الخير والبر، لحياتي. يوم القيامة يدرك أن الحياة الحقيقية هي حياة الدار الآخرة، وفي الدنيا يغفل تنطمس عليه. أين الحياة؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. يعيش في هذه الدنيا كأنها الحياة التي لن يخرج منها. يا فلان، بقيت دار آخرة، بقيت جنة ونار، بقي حساب وعذاب، بقي نعيم وجحيم. يقول: إما بلسان قوله، وإما بلسان غفلته وإعراضه وبعده وشقائه، يقول ما فيه إلا هذه الحياة التي هو فيها. يوم القيامة حين يتذكر ويلقى عمله السيء أو يلقى تقصيره، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يعرف أن الحياة الحقيقية هي تلك، وأن هذه إنما هي متاع الغرور، إنما هي مستراح، وإنما هي موقف يسير جدا جدا جدا، يقف الناس فيه ليتزودوا للحياة الباقية الدائمة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى ذلك. الكافر يتمنى أنه قدم لحياته الإيمان، والعاصي يتمنى أنه قدم لحياته التوبة، والمقصر يتمنى أنه قدم لحياته الإسراع في الطاعات. فلا تظن أن قوله قدمت لحياتي هذه خاصة بالكفار، حتى المؤمن العاصي أو المؤمن المقصر يتمنى أنه زاد من العمل. يا ليتني قدمت لحياتي، أي زدت. والآية وإن كانت في سياق من ضيع الحياة الحقيقية من الكفار، لكن أيضا يشمل ذلك المقصر من أهل الإيمان أو العاصي من أهل الإسلام، يشمله ذلك. يتمنى أنه استزاد. قال الله سبحانه وتعالى: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا في المؤمن. المؤمن يقول: يا رب عند أن يأتيه الأجل أخرني، أمهلني، أتصدق وأكن من الصالحين. لأن الآية قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، أنفقوا. على الآية بعدها: أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. في أهل الإيمان فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وكذلك من كان مقصرا في التوبة تمنى أنه تاب قبل أن يلقى الله عز وجل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مر بقبر مدفون حديثا، أي دفن قريبا، فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله، يشير إلى صاحب القبر، أحب إليه من بقية دنياكم. يعني لو قيل له: ترجع إلى الدنيا تأخذ الدنيا كلها، أو ترجع إلى الدنيا تصلي ركعتين مما يحقرها الناس، ركعتين بعد وضوء، ركعتين تحية المسجد، ركعتين ضحى، ركعتين من الليل، مما تحقرون، أي لا ترونهما شيئا. ليس يرجع ليصلي فريضة أو ليصلي راتبة يتعاهدها الناس، لا، مما تحقرون، ركعتين تحقرونها. لأن يرجع إلى الدنيا فيخير بين ركعتين تحقرون العمل بها وتتهاونون في أجرها وفضلها، وبين أن تكون له الدنيا بأسرها، لاختار أن يرجع فيصلي ركعتين ثم يموت. ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وهذا هو: يا ليتني قدمت لحياتي، أي الاستزادة للحياة الحقيقية. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.